سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نقف مع هذه السورة التي قلت لكم في الدرس الماضي قد يطول وقوفنا معها بعض الشيء لما فيها من كنوز علمية وتدبرية وإيمانية، بعد أن نستمع إلى المقطع الأول من السورة نعود مرة أخرى للوقوف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
الحمد لله. في بداية حديث هذا اليوم مع هذه السورة العظيمة أشير إلى موضوع له علاقة بالتدبر، وقد أشرت إليه في بعض السور في الأعوام الماضية، ألا وهو ما يسمى عند العلماء بالوحدة الموضوعية للسورة. وإيضاح ذلك أن الذي يقرأ هذه السورة دون أن يتمعن في هذا الموضوع يتصور أنها مجموعة آيات، كل موضوع يتعلق أو كل آية أو مقطع يتعلق بموضوع مستقل. الصحيح أن هناك ما يسمى بالوحدة الموضوعية للسورة، وهذا مهم جدا عندما نقرأ أي سورة من سور القرآن أن نحرص على أن نعرف على ماذا تدور، بما يسمى في علم الاصطلاح الوحدة الموضوعية، أي شأنها كذا. هذه السورة تدور على محاور، أعظمها وهو أساسها ألا وهو محور بناء الإيمان، من أولها إلى آخرها يا أيها الذين آمنوا كلها تدور على بناء الإيمان في نفس المسلم وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة نحو الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك نجد أن هذه السورة مع أن عدد آياتها لا تجاوز 18 آية ورد لفظ الإيمان بتصاريفه المتعددة 15 مرة. تصوروا يعني قرابة عدد الآيات كلها ورد فيها لفظ الإيمان، وهذا لا شك له دلالته، لأنه لا يأتي حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا جاء بهذا العدد الكبير القريب من عدد آيات السورة؟ ومن المحاور التي تدور عليها السورة وأن يدخل في الوحدة الموضوعية بعد موضوع الإيمان أن هذه السورة جاءت تعالج قضايا في المجتمع المسلم، تعالج كثير من الأخطاء التي يقع فيها المجتمع المسلم، بل كما قال بعض العلماء ممكن أن تكون هذه السورة متخصصة في هذا الأمر، فهي من أولها إلى آخرها تعالج أخطاء وقع فيها ذلك المجتمع المسلم الناشئ. من أول ما ذكر: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم يأتي المقطع الذي ينهى عن الغيبة والنميمة والتجسس والتنابز بالألقاب إلى غير ذلك. هذا موضوع عظيم جدا تدور عليه السورة. أيضا من معالم هذه السورة وموضوعات التي تدور عليها هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف سليم، متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم، وهو عالم الإسلامي المؤمن الناشئ، والتي تكفل قيامه أولا وصيانته ثانيا وأخيرا. عالم يصدر عن الله ويتجه إلى الله ويليق أن ينتسب إلى الله، عالم نقي القلب نظيف المشاعر عفو اللسان وقبل ذلك عفو السريرة، عالم له أدب مع الله وأدب مع رسوله وأدب مع نفسه وأدب مع غيره، أدب في هواجس ضميره وفي حركات جوارحه وفي الوقت نفسه تنظم أوضاعه كاملة. الموضوع الرابع الذي تدور عليه السورة هو حديثها عن القلب عبر الحديث عن التقوى، بل إنها تبني القلب بناء إيمانيا يتخلق بالتقوى والإحسان. ولذلك استمر وورد عدة مرات الحديث عن التقوى، والتقوى شأنها عظيم كما سيأتي بإذن الله، والإحسان كما في حديث جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى مكانها القلب وتظهر على الجوارح، يظهر أثر التقوى على الجوارح، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا. أما من يقولون عندما تجد أنه يرتكب المعاصي والآثام ثم تنصحه أو تعظه ثم يقول لك التقوى ها هنا، هذا يخادع نفسه ويخادعه الشيطان. التقوى ها هنا، نعم في القلب، لكنها لا بد أن تظهر على الجوارح، وإلا أي تقوى في إنسان يغش ويكذب ويلمز ويغتاب ثم يقول التقوى ها هنا؟ هذا خدعه الشيطان وفهم الحديث فهما على غير بابه. بل إن مما يؤيد قضية بناء القلب النظيف المبني على التقوى إزالة جميع العوائق التي يمكن أن تحول بين صفاء هذا القلب وسلامته من الغل والحسد، كالسخرية واللمز والتنابز والغيبة والتجسس، فكل هذه تحول بين صفاء القلب للإنسان وبين أخيه. كم من إنسان يحمل على أخيه لأنه لمزه أو اغتابه أو سبه أو احتقره أو غير ذلك، فتأتي هذه السورة تزيل جميع العوائق التي تحول دون بناء القلب الصافي النقي. وآخر ما أذكره هنا على سبيل الاختصار ما أشار إليه الإمام الرازي رحمه الله حيث قال: من الوحدة الموضوعية لهذه السورة أن فيها إرشاد للمؤمنين إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق وحسن الخلق مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين جميعا بل مع العالم، تبني بناء عجيبا في هذه الناحية، ناحية الأخلاق وبنائها. من أهداف هذه السورة على سبيل الإيجاز أيضا أنها أهداف سورة الحجرات أنها تنشئ عالما له أدب مع الله ومع أدب مع رسوله كما مر، عالم له منهجه في التثبت في الأقوال والأفعال والاستيثاق من المصدر قبل إصدار الحكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع من خلاف وفتن واندفاعات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عالم له آدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض، وله آدابه السلوكية في معاملاته: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. عالم نظيف المشاعر مكفول الحرمات مصون الغيبة والحذرة، لا يؤاخذ أحد فيه بظنه، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض أمن الناس وكراماتهم وحرياتهم لأدنى مساس. كيف نشأ هذا الجيل الذي اتصف بتلك المقومات؟ الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعالم التي أشرنا إليها وعلى غيرها، فأصبح خير جيل ظهر على وجه الأرض، لم يظهر قبله ولن يظهر بعده خير منه. ذلك الجيل الذي تربى على القرآن والسنة، هذه الجماعة المؤمنة المسلمة التي تلك صفاتها لم تنشأ فجأة ولا مصادفة، ولم تتحقق في هذه الصفات بين يوم وليلة، بل نمت نموا طبيعيا بطيئا هادئا كما تنمو الشجرة الباسقة الجذور، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهنا وهي الثمرة من هذا الكلام: وبذلك لم تزحزحها الرياح، ولم تزعزعها الرياح، ولم تؤثر فيها العواصف والفتن والمحن، بل قاومت وأثمرت وأينعت وآتت أكلها بإذن ربها. فعلى العلماء والدعاة والمصلحين الثقة بالله وبوعده مع الإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الظن وعدم الاستعجال والحذر من دسائس الأعداء ووسائلهم تقوده إلى العلم الذي يقود إلى العمل. هذه مقدمات مهمة جدا حتى ندرك عظمة هذه السورة التي أخذنا في الدرس الماضي جزءا منها. وقفنا عند قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أشار علماء في لفتة بلاغية جميلة وتدبرية: إن الذين اسم إشارة موصول، اسم موصول، أولئك هذا اسم إشارة، قالوا للبعيد، قالوا دليل على رفعة منزلتهم: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كأننا ننظر إلى قمة سامقة بعيدة. من أولئك؟ هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وهذا من تفسير ولطائف شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهو يقول: الإشارة بأولئك تعظيما لشأنهم ولرفعة منزلتهم، لأن أولئك من أسماء الإشارة الدالة على البعد، وذلك لعلو منزلتهم، فأتى باسم الإشارة البعيد بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحان القلوب أيها الأخوة موضوع عظيم، نحن قد نعنى كثيرا بظواهرنا وهذا مهم جدا، لكن قد نغفل عن العناية بما في بين صدورنا، كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت من العلماء من تخصص في أعمال القلوب، أي في الإفتاء في أعمال القلوب، كما يوجد عالم في الفرائض وآخر في البيوع والمعاملات وثالث في العبادات. يقول: تمنيت أن هناك من العلماء من تخصص فيما يتعلق بأعمال القلوب، وقد وجد والحمد لله. ومن أبرز هؤلاء العلماء هو الإمام ابن القيم، فالذي يتابع ويقرأ كتاباته يعجب من دقة تشخيصه مع عنايته بالأعمال الأخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، طبق هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. فامتحان القلوب شأنه عظيم، قلوبنا ممتحنة أيها الأخوة، وقد نغفل عنها. تعجب لمن يهتم بامتحان المواد العلمية أو امتحان البشر ويغفل عن امتحان الله جل وعلا لقلوبهم صباح مساء. كان الصحابة يجلون النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما، فقد روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما حضره الوفاة في الحديث الصحيح يقول: ما كان في الناس أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، ولو سئلت أن أنعته، يعني أن أصفه، ما استطعت، لأني لم أكن أقدر أن أملأ عيني منه إجلالا منه. ما كان يستطيع أن ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تشخيصا إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقول هذا الكلام؟ قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، صاحبه في مكة قبل الإسلام، وصاحبه بعد أن أسلم عمرو رضي الله عنه، وإن كان إسلامه متأخرا بعض الشيء، ومع ذلك يقول: لا أستطيع أن أصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أنعته. يقوله عند لحظة وفاته. لماذا؟ للهيبة التي تملأ قلوبهم، وليس الخوف، الهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا. فهكذا يكون المربي عندما تكون له هيبة بين طلابه، وهناك من لا يفرق بين الهيبة والخوف فيتصور أن الهيبة فرع من الخوف. كلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، يجلس بين أصحابه، يأتي الغريب لا يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال إجلال الصحابة له، وإلا فهو معهم، ليس له ما يميزه عنهم، وتواضعه مشهود له بخلقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا نستطيع أن أصفه. وكما قلنا وذكرنا أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية كأخ السرار، حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ارفع صوتك، لم أسمعك، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهكذا حال القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتحن الله قلوبهم للتقوى. روي عن عمر رضي الله عنه قال: من علامات ذلك امتحان، حتى تعلم أنك نجحت في هذا الامتحان، أنه قد يشتهي بعض الناس المعصية لكنه لا يعملها خوفا من الله جل وعلا، لا في السر ولا في العلن، لا في السر ولا في العلن، وهذا هو الامتحان الحقيقي. ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بينما تجد هناك من تقدم سنه ويستجيب لشهواته ونزواته، وتقدم سنه لا يردعه وقرب الموت عن التوبة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قال: شيخ زان. لاحظوا، الزنا عظيم للشيخ وللشاب، لكنه للشيخ أقبح، فهو لم تردعه شيبته وتقدم عمره، هذا سقط في الامتحان ورسب في الامتحان، فلذلك كان جزاؤه: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تدعوك نفسك والهوى لمعصية وتمنعها معاذ الله، كما قال يوسف عليه السلام: عجبا لمن تجده عندما يصاب بمرض في قلبه، أي مرض حسي يصاب بالحزن والألم، ويطفق يبحث عن العلاج يمنة وشمالا، ينفق الأموال يبحث عن علاج لقلبه وحق له، لكنه لا يحزن عندما يدرك أن قلبه قد مرض بأمراض المعنوية، بأمراض الفسق، والله المستعان. أحوال تتعجب منها. زرت المستشفى قبل أيام، أحد المستشفيات، وتعجبت، وجدت إنسانا فيه مرض خطير، نسأل الله له الشفاء وللمسلمين جميعا، ومع ذلك قد لا يتكلم، لأن أحد أقاربه طلب مني زيارته وأنا في طريقي ولا أعرفه، ولكن ندعو له بشيء. ومع ذلك وجدت قد اشتغل على إحدى القنوات المؤسفة، فناديت من معه وقلت: لا يليق حتى في هذا الموضع الذي يخشى أن يلقى الله في أي لحظة، يا أخي الكريم شغل له إذاعة أو قناة القرآن الكريم، هي شفاء وعلاج، ولا تدرون ماذا يختم له. وإن كان هذا واجبا ليس فقط في المستشفى، في كل حال، لكن كيف تقسو القلوب إلى هذا الأمر؟ فالأمر عجيب، فيعالجون الأبدان لكنهم لا يعالجون أمراض القلوب المعنوية. هذا مما يتعلق بامتحان القلوب، كيف تسلم قلوبنا؟ أساس صحة القلب بإيمانه وتوحيده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن يكون القلب سليما، ولا يكون القلب سليما إلا بالصحة والتقوى، بالصحة والتقوى والتوحيد، هذا هو. ولذلك شهد الله لإبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، فصحة القلب وسلامته بإيمانه بالله وتوحيده وكمال محبته لله والتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، إخلاص العمل لله جل وعلا. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي تركته وشركه. نعم، الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك. يا أحبتي، لو أن أحدنا قدم له مثل هذا الكأس ونزل فيه شيء من الرذاذ ولو كان طاهرا ما شربه، لا يقبله. فالله لا يقبل العمل إذا دخله شيء من عدم الإخلاص، من الشرك، من الرياء. فهذا من علامات وسبيل إصلاح القلوب، حسن المتابعة بأن يكون عمله واعتقاده وفق ما أمر الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثيرون يقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البرهان في المتابعة والدعاوى: إذ لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا برهان المحبة لله ولرسوله. أيضا ذكر الله جل وعلا: فإنه يجلأ صدأ القلوب ويذهب ما ران عليها من آثام. ولذلك من خلال التدبر، لم يرد في القرآن شيء يوصف بالكثرة إلا الذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أما بقية الأعمال فالعبرة بحسن العمل وليس بكثرته. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. أما الذكر فإن الإكثار منه صفة مدح، والإقلال ذم الله به المنافقين: لا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ لأن بقدر ذكرك لله تجلو هذا القلب وتخلص هذا القلب مما يصيب من شوائب وأمراض وعلل. والذي يذكر الله كثيرا بعيد عن أن يقع في معصية أو أن يحد الله جل وعلا. أيضا تدبر القرآن، تدبر القرآن أيها الأحبة والله من أعظم ما يخلص القلب من الشوائب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لاحظوا كيف مباشرة. والقرآن يقول الله جل وعلا في موضعين في القرآن: نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك. قل من كان عدوا لله، ثم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فتدبر القرآن يطهر القلب، يخلص القلب، ينجح في الامتحان. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. العفو ثم العفو أيها الأحبة، اعفوا، أكثروا من العفو. أشهدوا الله بين فترة وأخرى أنكم قد عفوتم عمن ظلمكم لعلكم تنالون عفو الله. وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، إذا نكون بالعفو. أيضا المراقبة والمحاسبة، كما قال الإمام الحسن: لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه. وقد ورد عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. الذي يحاسب نفسه يخف عليه الحساب يوم القيامة. وإلا يخشى الإنسان: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لكن عندما يحاسب الإنسان نفسه، عندما يأوي إلى فراشه: هل وقعت اليوم في ريبة؟ هل تلفظت بمحرم؟ إذا عاهد نفسه كذلك يأتي من الغد ويخفف هذا الأمر، حتى وصل ببعض السلف إلى أنه يحاسب نفسه عندما يقول: اليوم حار أو اليوم بارد. يقول: هل فعلا أنا قلت اليوم حر؟ هل فعلا حر أو أخطأت؟ إبراهيم عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعتذر من الشفاعة الكبرى يوم القيامة، قال: لم يكذب إلا ثلاث كذبات ثنتان في الله، منها أنه قال لزوجته سارة: أنت أختي، وهي زوجته، وهي طبعا أخته في الإسلام، لم يكن خطأ، لكن عد التورية كذبة. ولما قال هذا فعله كبيرهم في الباب المحاجة والمناقشة، ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. فلذلك محاسبة النفس، وماذا فعل الإنسان، وهل ظلم وهل ظلم. يحدثني أحد الأخوة، وهو رجل أيها الأخوة رجل عامي من جماعة هذا المسجد المبارك، يقول: لا، إذا أتيت إلى فراشي في كل يوم قلت، هذا من باب العفو أيضا: اللهم إني قد عفوت عمن ظلمني هذا اليوم. يقول: يوم من الأيام، وهو ممن يبيع ويشتري، ظلمني إنسان تاجر من كبار التجار بمبلغ كبير جدا. يقول: فلما جئت لفراشي قلت: اللهم إني أشهدك أني قد عفوت عن كل من ظلمني إلا فلان، لأن يقول الظلم كان كبير. يقول: فانتظرت النوم 10 دقائق وربع ساعة، 3 ساعة، ما جاء. قلت: هذا أولها: أشهدك يا ربي أني قد عفوت عن فلان، فنام. نعم أيها الأخوة، العفو والمحاسبة تساعد. وأعظم ذلك هو لا شك العلم وتحقيق التقوى، كل ذلك يحقق هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون. قال العلماء: ذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا الأدب عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه. لأن من علامات العقل هو حسن الأدب. الناس إذا أرادوا أن يصفوا فلانا بحسن العقل، حتى الآن قالوا: فلان عليه أدب، عليه خلق، ثقيل، عاقل، فيستدلون بعقله أو بأدبه وحسن خلقه على كمال عقله. وهنا وقفة سبحان الله عجيبة والله، ولا عجب. هذا القرآن، ألم نقول لكم أنه يربي جيلا عجيبا؟ لاحظ الآية ما يقول الله تعالى: إن الذين ينادونك، عممها، جميع الذين ينادونك من وراء الحجرات، ما قال لا يعقلون، قال أكثرهم لا يعقلون. سبحان الله، عجيب والله ولا عجب. وتكرر هذا في القرآن، ما قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون. لماذا؟ لأنه قد يكون منهم جاهل، قد يكون من هو رفيع الصوت بطبعه، رفيع الصوت، ما قصد رفع صوته، فرفع صوته بغير قصد. فجاء الإنصاف والعدل، وهو تربية لنا في هذه الدقيقة العجيبة. قال أكثرهم لا يعقلون، وهذا منهج نحتاجه أيها الأخوة. مع كل أسف هناك من يعمم الأحكام، أحياناً يعمم الحكم على قبيلة أو على بلد أو على إنسان، وهذا لا ينبغي. انظر ماذا يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ما قال كلهم. ويقول عن المنافقين: لا يذكرون الله إلا قليلا، ما قال لا يذكرون الله، أثبت لهم أنهم يذكرون الله قليلا. والأحبار وما فعلوه في أممهم، ماذا يقول جل وعلا في سورة براءة: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، ما قال كل الأحبار والرهبان. نحتاج إلى ضبط عباراتنا. ولذلك فإنني أيضا أنبه هنا إلى مسألة لطيفة لها دخل في الموضوع. إذا أردت أن تطلق وصفا لا تطلق التعميم، بل ولا تقل أكثر، لأنك لما تقول أكثر فأنه يلزم من هذا الإحصاء. لكن لما تقول كثير، إذا زادوا عن 3 إلى 10 فهو كثير. ثانيا التبعيض، أن تدخل من الناس ومنهم، يقول جل وعلا: ومنهم ومنهم. فإدخال كلمة من في كلامك تساعد، لما بدل أن تقول أهم شيء كذا قل من أهم شيء كذا، من أهم ما أريد منك قل، بدل أن تقول أهم ما أريد منك، لأنه قد يظهر لك أمر أهم منه، فأدخل من التبعيضية، من أهم ما أريد منك. كل هذا من باب ضبط اللسان والتعويد عليه. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هكذا تأدب الصحابة. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يعني قال العلماء كما ذكر القرطبي أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: عدوه لمن يحمل ميراثه. لمن يحمل ميراثه، من الذي يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم العلماء. فابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، يذهب إلى العالم وينتظر عند بابه حتى يخرج، لا يقرع عليه الباب، تأدب مع علمه. فيخرج الرجل ويجري ابن عباس وقد يكون في يوم حار عليه أثر البقاء عند الباب، يقول: ما جاء بك يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: بلغني أن عندك حديثا أريد أن أرويه عنك. قال: لماذا لم تطرق الباب؟ قال: لا أريد أن أزعجك. قال: ألم ترسل لي، أو ألا ترسل لي؟ ولو أرسلت لي لأتيتك، لتقديرا له ولأبيه ولعمه وابن عمه صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل أنت أحق أن آتيك. هكذا عدوا هذا الأدب بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل العلم. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت على محدث قط، كنت أنتظر حتى يخرج إلي، وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يقول أخذا من هذه الآية، يقول: ما استأذنت على عالم قط، أي على محدث، ينتظر حتى يخرج. نحن لا نقول هذا، قد يصعب هذا الأمر، لكن لكم فيه الأدب بالاستئذان. تصوروا يوم من الأيام، وهذه القصة بلغتني عن أناس فيهم خير وصلاح وطلاب علم، جاءوا لطالب علم في وسط الليل يريدونه، وأذكر أن الساعة 11، هذا كلام قديم، عنده بابان لبيته، كل باب فيه أجراس، فواحد ضغط الجرس هذا وهذا يضغط الجرس هذا، فقام والده رحمه الله فزعا وجاء مسرعا، خير خير؟ قال والله بس نريد الشيخ فلان. قال تريدون الشيخ فلان بهذه الطريقة؟ وهم طلاب علم ليسوا جهال يا أخوان، أعرفهم، بعضهم توفي رحمه الله، يعني ضغطوا الجرس على الأجراس الساعة 11 في وقت واحد وفي الليل الذي لا يستأذن في مثل هذا الوقت، هذا خطأ ولا شك. وأذكر قصة حدثني بها أحد أقارب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ إذا انتهى من الناس الساعة 10 أو 11 على حسب مجلسه دخل عند أهله، يقول يوم من الأيام لما انتهى يقول أخذت بيده ودخلت به لأهله لأنه من محرم لأحد أهله، وهو أيضا الذي يحدثني أحد المشايخ من أقارب الشيخ رحمه الله. يقول فما علمنا إلا يأتي المسؤول عن بيت الشيخ ويقول يا شيخ عند الباب رجل يقول أريد الشيخ الآن. فقلنا له الآن الشيخ دخل يرتاح، ساعة متأخرة من الليل، قال لن أذهب حتى يخرج عليه. ماذا نفعل يا شيخ؟ وألح علينا، قال أدخلوه المجلس. يقول فأخذت بيده وذهبنا للرجل وسلم على الشيخ. انظروا ماذا قال، أنقل لكم بالنص ما حدثني بالشيخ وهو حاضر. قال يا شيخ أنا جيت وقلت لهم نادوا لي الشيخ وقالوا تعال بكرة، أنا والله ما أنا فاضي يا شيخ أجي بكرة. وبعدين وش يضرك يوم طلعت عليه الآن؟ ضرك شيء؟ أجب سؤالي وارجع لأهلك. قال الشيخ أبشر يا ولدي إيش عندك؟ يقول فسأل سؤالا يسيرا بسيطا يجيبه أي طالب علم، فأجابه الشيخ ولم يؤنب ولم يتكلم معه أبدا. قال انتهيت يا ولدي؟ قال نعم. قال الله يحييك. قال شفت الشيخ ما ضرك، أجبت حاجتي ولا ضرك أنك تطلع، الآن رح. نعم يا شيخ يحدث هذا، هذه قصة أقول لكم محدث بها مباشرة ليست الآن خيال. فيقع أخطاء أحيانا من بعض طلاب العلم أو بعض السائلين، ولذلك قال الإمام القرطبي أعدوا هذا الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده ممن يحمل ميراثه وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الآيات هذا إن استطعنا أن نكمله اليوم في خير، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الأخبار الكاذبة، وكل يوم يأتينا وسائل التواصل وغيرها بأخبار غير حقيقية تحتاج إلى تثبت. سبب نزول هذه الآية ما روي عن علقمة ابن ناجية قال بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط يصدق أموالنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبني المصطلق بالوليد بن عقبة بن أبي معيط ليأتي بصدقتهم أي الزكاة. فسار حتى إذا كان قريبا منا وذلك بعد وقعة المريسيع رجع، لأنه شعر بقدومهم فخاف وخشى أنهم جاءوا لقتاله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتيت قوما في جاهليتهم أخذوا اللباس أي لباس الحرب ومنعوا الصدقة، مع أنهم ما منعوا الصدقة، هم تحركوا فرحا باستقبال مندوب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسلموه صدقته، فرجع ومن معه. فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل يعني لحظات ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فجاء بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه القصة وقالوا كنا قد جهزنا صدقتنا وخرجنا لاستقباله لأنه مندوبك رسولك، ولكن حدث منه كذا وكذا، فنزلت هذه الآية. هذا سبب النزول. ذكر بعض العلماء يقول أن في النظر إلى سبب النزول أن هناك اندفاع من بعض الصحابة لتأديب أولئك المخالفين أخذا برواية عقبة، برواية عقبة نعم الوليد بن عقبة، فيرد الله عليهم وقال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالشاهد أن هذه الآية تأملوا في التدبر فيها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة سبعية صحيحة، يعني متواترة، لما نقول سبعية متواترة فتثبتوا، يعني ممكن أن تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كما هي قراءة حفص، وممكن أن تقرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والمعنى واحد. وأول وقفة هنا أنه ما قال إن جاءكم خبر يعني أو نبأ من فاسق فردوه، ما قال فردوه، انظروا العدل، قال فتبين، لأن هذا الفاسق قد يصدق خبره، قد يكون خبره صحيحا، قد يكون خبره مهما، لكنك لا تأخذه بإطلاقه. ثانيا أن إذا كان الذي جاء بالخبر عدلا ثقة فإنه لا يحتاج إلى أن تتثبت. ولذلك لو رأى هلال رمضان شخص واحد وهو عدل ثقة ثبت يقبل قوله، ويدخل ملايين المسلمين في رمضان. وأخذ منها أيضا العلماء هو رواية الأحاديث كما تعلمون، وهي ما يسمى بأحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد موجودة في الصحيح، لأنه هناك الأحاد والعزيز والمشهور والمتواتر، هو أن يرويه فرد يكون في الطريق فرد واحد. فالصحيح قبول رواية الأحاد حتى في العقائد، لأن هناك فئة من يقول أنها لا تقبل رواية الأحاد في العقائد، وهذا غير صحيح، بل كثير من مسائل العقيدة والتوحيد قائمة على رواية الأحاد، ومنهج أهل السنة والجماعة المنهج الصحيح قبول رواية الأحاد، كلها تؤخذ من دلالات هذه الآية. وهنا يتساءل الإنسان لحظة، لماذا لا تقبل رواية الفاسق؟ قالوا أولا الفاسق الوازع الديني الشرعي عنده ضعيف، فقد تزين له نفسه خبرا غير صحيح. ثانيا قالوا أيضا الفاسق عنده شيء من ضعف العقل، ما نقول ليس بعاقل، لا، لو كان غير عاقل قال لردوه، لأنه لو كان عاقلا لما عصى الله، لو كان كامل العقل عفوا لما عصى الله جل وعلا. ولكن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، فلا شك أن المعصية أو صاحب المعصية المعروف بالفسق، وفرق بين وقوع معصية وبين أن يكون فاسقا، أي معروف بالفسق. ولذلك أصحاب الكفار ماذا يقولون يوم القيامة؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فجعلوا عدم العقل من أسباب كفرهم، مع أنهم في رأي كثير ناس من العقلاء ويتصرفون تصرفات ليسوا مجانين، تصرفاتهم محسوبة، لكن نقص عقلهم في لآيات الله وأحكامه جعل مفعول ذلك. والدليل معنا الآية التي مرت، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ليسوا مجانين، لا، لكن لا شك أنه نوع من نقص العقل في هذه المسألة، وقريب منه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يعني أنه كافر، لا. قالوا يكون في هذه اللحظة غاب عنه رادع الإيمان، غاب عنه رادع الإيمان أو نقص إيمانه. ولذلك ماذا يوسف قال الله جل وعلا: لولا أن رأى برهان ربه. لا تلتفتوا للروايات الباطلة التي إسرائيليات في تفاسير كثيرة حول هذه الآية، لا، برهان ربه هو برهان الإيمان. كم من المؤمنين يكاد يقع في معصية ثم يبرز له برهان الإيمان، برهان الخوف من الله جل وعلا، برهان التقوى فيمنعه فيعصمه. وامرأة دعته ورجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا وإياكم منهم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا برهان الإيمان. فلذلك هذا نوع من نقص العقل، وإذا نقص العقل يسلم خبره، فلا بد من التثبت إن جاءكم فاتق بنبأ، لأنه هذا الخبر الكاذب أيها الأخوة قد يكون فيه ضرر كبير جدا. يأتي أخبار الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، كم من الأخبار يتضح بعد دقائق كذبها، وقد يبني عليها البعض. انظروا ماذا يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم. ما قال أيضا فقط لعلمه أولي الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انظر لاحظ الإشاعة اتباع للشيطان، وهذا فضل من الله يعلمنا هذا الأدب. الآن كثير من الأخبار تشوع بين الناس ولا حقيقة لها، وهناك من يشوع الإشاعات وهي تضر الناس أيها الأخوة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، من الأمن أو الخوف، قد يكون خبرا مفرحا يؤثر، وقد يكون خبرا سيئا. الآن وسائل كنموذج، أقول نموذج وسائل التواصل الاجتماعي كثير منها تعج بالكذب، بالإشاعات، بالباطل، بما لم يقع، ولا تعلم من وراء ذلك. قد تكون أسماء مستعارة أو شخص فاسق. يعلمنا هذا المنهج كيف فعلا نتلقى هذا الأمر. ولذلك يقول العلماء: على المؤمن أن يكون حذرا يقظا. وقال: إن جاءكم فاسق، قالوا نكرة في سياق الشرط، فاسق، إن جاءكم فاسق نكرة في سياق الشرط، لأن هنا شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ، والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما عرف علماء الأصول. ولذلك لا بد من هذا الأمر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تروي للناس كل ما تسمع، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الواجب، يقول شيخ الإسلام، على من شرح الله صدره للإسلام أنه إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض العلماء ألا يحكيها لمن يعمل بها، بل يسكت عنها، فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. ولذلك كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس يأخذ أي خبر ويشيعه حتى يروي في المجالس ويضر، وهذا يبين شيخ الإسلام أنه منهج خاطئ. فإذا هذه الآية فيها قاعدة من قواعد تدقيق الأخبار، وبخاصة ما يتعلق بأولي الأمر، ولاة الأمر والعلماء، وهم من ولاة الأمر لأنها تؤثر في الناس. النقل عن ولاة الأمر من الأمراء والعلماء بدون تثبت يؤثر في الناس، لأن حياة الناس ترتبط بما يصدر عن ولاة الأمر، فقد يشاع أمر يسبب مصائب للناس وهو غير صحيح ولم يقع، وهذه الأيام تكثر مثل هذا الأمر. فالقرآن يعلمنا هذا الجانب. ولذلك من قواعد هذه الآية الأمر بالتثبت وذم التسرع بالقبول أو الرد. بعض الناس يتسرع حتى بالرد، لا تتسرع لا بالقبول ولا بالرد، قد يكون الخبر صحيحا. ثانيا المطالبة بالدليل أو بالسند. ثالثا تقديم حسن الظن بالمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية جاءه من يحدث عن الجنيد رحمه الله وعن سهل بن عبد الله تستر بكلام يصعب قبوله، فكان يرد عنه ويقول: لا يصح هذا الخبر عن أمثالهم، مع أنه لا يعرف هو سند الخبر. هذا ما يسمى بالرد بالمتن. يعني لو جاءك شخص تعرف شخص كريم وقال فلان إن فلان بخيل، لا تقبل كلامه، هذا رد للمتن. فشيخ الإسلام إذا جاءته مثل هذه الأخبار يتحرى، إن كانت عمن عرف بالعلم والتقوى والورع والصدق رفض أن يقبلها، ويبحث لها عن المحامل. هكذا يجب أن نفعل. أيضا تقييم مصادر الأخبار، وهنا نقطة مهمة. أحيانا يا أخي الكريم يحدثك ثقة، لكن اسأل هذا الثقة، تقول أنت شاهدت الخبر؟ قال لك لا والله حدثني فلان. فقد يكون هو ثقة لكن الذي حدثه ليس بثقة، ولهذا لا يكفي أن تقول حدثني الثقة، فقد يكون فعلا من حدثك عدل ثقة لكن من حدثه ليس بثقة ولا بعدل. أما إن كان هو الذي شاهد الحادثة أو الواقعة فلا حرج. فتقييم مصادر الأخبار، الناس يعرفون الآن بعض وسائل الإعلام الثقة فيها أكثر من غيرها وبعضها ليست كذلك. أيضا عدم نقل الكلام إذا بلغك إلا إذا كان لمصلحة، قد يكون الكلام صحيحا لكن لا ينبغي. ولذلك لاحظوا أيها الأحبة، وهذا قديم وقفت معه في سورة النور عندما كنا في مسجد خالد بن الوليد، عند قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآن لو شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا يقتل، يعني لو شهد اثنان عدلان ثقتان وثبت عند القاضي صحة خبرهم قتل. لكن في موضوع الزنا لا يقبل إلا أربعة، ولا يكتفى برد رواياتهم فقط، بل إذا اتهموا شخصا بالزنا ولم تكمل يكمل عددهم أربعة يقال عليهم حد القذف إن لم يعفو صاحب القضية. وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى. لماذا؟ لأن تداول بعض الأخبار السيئة تشيع في الناس، ومن المصلحة ألا تشاع حتى لو كانت صحيحة، أن تستر. وبعض الناس مع كل أسف يشيع يعلم بخطأ عن أخيه ثم يشيعه بطريقة أحيانا ملتوية كأنه يتأوه له أو يحزن له، لا يقصد هذا، يقصد أن يشيع الخطأ الذي وقع فيه أخوه. فلذلك ليست كل الأخبار تشاع، في بعض الأخبار من المصلحة أن تكتم حتى لو كانت صحيحة. فكيف إذا كان المصدر كما قلنا مصدر ليس بثقة؟ فيقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ينسب إلى العلماء كما مر معنا عن شيخ الإسلام، كثير من الفتاوى لم تثبت عنهم. إما يقول الشيخ رحمه الله إما أن العالم أصلاً لم يفتي هذه الفتوى وينسب له، ولما تطالب بالمصدر ما تجد. اليوم جاءتني فتوى من شخص وقال هل هذا الكلام صحيح؟ قلت له أول هذا الكلام غير صحيح، لكن أيضا هذه الفتوى من مصدر مجهول، كيف تقبل فتوى بدينك من مصدر مجهول؟ هل يمكن يا أخوان إنسان لو لقي إنسان بالشارع لا يعرفه وقال أنا عندي استثمارات أعطني مبلغ استثمر مالك، هل يعطيه ماله؟ والله ما يعطي، العاقل لا يعطيه ماله. فكيف تأخذ منه دينك؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقد لا تصح الفتوى أصلا، قد يكون مجهول العين أو مجهول الحال أو لم تثبت عليه. ثانيا يقول الشيخ محمد أو أنه السامع فهم من الشيخ خطأ، قد يكون أفتى الشيخ لكن لم يفتي هكذا، إنما أخطأ سمعا فأخطأ جابه كما يقول، فهذا أيضا من الأخطاء. كذلك أيضا أحيانا بعض الناس يجهز سؤال للشيخ على وجه معين يريد من الشيخ أن يفتي على هذا الوجه، فيأتي آخر ويأخذ الفتوى ويطبقها على وجه آخر، هكذا يقول الشيخ. إذن هكذا يجب التثبت، هل أفتى هذا العالم بهذه الفتوى؟ هل فعلا كان السؤال كذا؟ ولذلك تميز شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ممن أدركه في نور على الدرب، والشيخ كما تعلمون توفي عام 1402 رحمه الله في شهر شوال إن لم تخن الذاكرة في الطائف. الشيخ كان في نور عن الدرب، إذا سأله الشيخ عبد الله بن فرحة الغامدي أيضا رحمه الله كان هو الذي يوجه له الأسئلة وكان متميز بأسئلته، ماذا يفعل الشيخ عبد الله؟ يعيد السؤال كاملا، وهذه من قوة حافظتي وذكائه، حتى أنا وأنت لما نسمع أن الشيخ سيجيب على قدر هذا السؤال فلا أذكر أنه أجاب عن سؤال إلا بعد أن نعيد السؤال هو. يعيد هو السؤال بعد أن نسمع من الشيخ عبد الله بن فرحة، هو يعيد السؤال ثم يجيب، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ذكرت وأشرت قبل قليل إلى أن من أسباب نزول هذه الآية كما ذكر بعض العلماء أنه لما ذكر الوليد بن عقبة أن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وخرجوا لقتالهم، كان هناك نوع من بعض الصحابة أو حماس لمقاتلتهم، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، فثبت أن الخبر باطل لأنه جاءوا بني المصطلق وبينوا قصتهم وأنهم إنما خرجوا لاستقباله ليس لحربه. فاليوم يقع كثير من هذا من الاندفاع، وخاصة في صفوف الشباب هداهم الله، يسمعون بأخبار معينة قد تثبت وقد لا تثبت، قد لا تثبت، وهذا خطير جدا، وقد تثبت ولكن لا ينبغي أن تواجه بمثل هذا الأمر. فأقول: جاءت هذه الآية واعلموا أن فيكم رسول الله، عدة وقفات تدبرية. أولا: أن فيكم، معكم، من داخلكم، ودائما الذي من الداخل يقبل كلامه أكثر من غيره. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لأن يكون أكثر قبول. واعلموا أن فيكم رسول الله، هو منكم تعرفونه. لو يطيعكم، ما قال لو أطاعكم، فعبر بالمضارع وليس بالماضي، ولو كان مجرد القصة السابقة لقال لو أطاعكم، يعني لو أطاعكم في قصة بني المصطلق لحدث كذا وكذا، لو جاء التعبير بالماضي، لكن قال لو يطيعكم. اليوم والمستقبل، فقد تتكرر أحداث لا يطيعكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: تأملوا مرة أخرى، ما قال لو يطيعكم في كل أمر أو في الأمر لعنتم، قال لو يطيعكم في كثير من الأمر. لماذا؟ لأنه كم مرة الصحابة حدث اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأطاعهم فيها وهي الصواب. لما خرجوا إلى بدر نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فجاءه بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله يعني وحي، أو هو الحرب والمكيدة؟ قال: لا، اجتهاد منه، الحرب والمكيدة. قالوا: لا يناسب، إنما ننزل على الماء، على ماء بدر، فنشرب ولا يشربون ونمنعهم الماء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الصحابي والصحابة الذين اقترحوا. لما جاءت الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يحمي المدينة وخاف على أهل المدينة، ولا تزال الدولة في نشأتها، السنة الرابعة كما تعلمون أو الخامسة، أراد أن يتفق مع بعض الذين تحالفوا مع الأحزاب أن يرجعوا على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. فجاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله، يسألونه هل هو وحي؟ إذا كان وحي يعني أو اجتهاد منه. فبين صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: يا رسول الله، ونحن في جاهلية والله ما كنا نعطيهم تمرة إلا قراء يعني ضيافة أو بيعا، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمارنا؟ بلاش، ما يمكن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها. فلذا قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر، لكن في النهاية هم على كل حال يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه هل هو وحي أو لا، وهو في النهاية طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنه لو يطيعكم في كثير أنه في بعض الأمور تخالفونه أو يخالفكم، لا، هو المرجع صلى الله عليه وسلم. لعنتم، والعنت هو المشقة والتعب، والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. انظر هذه الآية مليئة في سورة براءة، فهو يبحث عما يصلحهم وما يخفف عنهم. لعنتم، وذلك أن رأي رسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، حتى لو وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد ولم يكن هو الصواب، نزل الوحي صحيح في أكثر من حادثة، القرآن في عدد من الآيات، فكفي في قضية الأسرى كما في لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لأن كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أنه لا يقتلونه، بينما رأي عمر رضي الله عنه أنه يقتلونه، إنما يأخذون منهم فقط مقابل الفداء. فينزل القرآن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم أباح الله لهم ما أخذوا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، لا يقع منه الخطأ. فلهذه مسألة مهمة، ولذلك يقول الله جل وعلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فلك لابد من طاعته والاستسلام له. واعلموا أن فيكم رسول الله، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا، وكيف لا ننكر أنفسنا والله تعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر. طيب، الآن نحن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لمن؟ نرجع لمن معه ميراث النبوة، لمن يحمل ميراث النبوة. وسبق أن قلت وأعيدها في هذا الموضع لأهميتها، كان هناك قبل سنوات شباب يعرض لهم ما يعرض من الشباب للأمور، بعضهم لا يرجع للعلماء، يتصرف من تلقاء نفسه، فكثير منهم هلك. نعم هلك. فريق آخر يذهبون إلى العلماء ليسألوهم عن الأمر، فينقسمون إلى قسمين: بعضهم لا يأخذ بقول العلماء وإن كان رجع له، يعني مثل ما نقول ما صلح بقول الشيخ، وكثير منهم ابتلي ولقوا عنة ومشقة، لعنتم لاحظوا، نعم لقوا عنة ومشقة سنوات والله، لأنهم لم يأخذوا بأقوال العلماء، والعلماء هم الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورث النبي صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، ولكن ورث. القسم الثالث هم الذين كانوا يرجعون لعلمائهم، كبار العلماء كمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن جبريل وغيرهم رحمهم الله من كبار العلماء، فسلموا ونجوا وهم في خير وعافية. فلذلك الرجوع الآن إلى من يحمل ميراث النبوة، إذا نابك أمر أو حدث حدث لا تتصرف حتى ترجع إلى العلماء، تسألهم تستفتيهم، فهم يجمعون بين التجربة، بين العلم والتجربة، الخبرة، الورع، التقوى. والإنسان الشاب غالباً قليل العلم قليل الخبرة، لم يكتمل بناؤه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، معناه ما بلغ أشده، ما استوى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. وصيتي لأبناء الشباب من هذه التجربة التي بيّنت لكم وكررت مراراً، فمن رجع إلى العلماء المعتبرين والله سلموا والحمد لله من فتن عظيمة، ونجوا من فتن عظيمة. نحن الآن نحتاج إلى أن نرجع إلى علمائنا، إلى من نعرفهم في علمهم وتقواهم وصدقهم، فنسألهم ماذا نفعل. أحياناً قد يقول العالم كلاماً ما يعجب بعض الشباب، لأن طبيعة الشاب الحماس والاندفاع، ليس شكاً في صدقه، كلا والله بالعكس، لكنه قلة تجربته وقلت نظره للعواقب. وانظروا من هلك في كثير من الفتن الآن، هلكوا بسبب أنهم لم يرجعوا لعلمائهم، رجعوا لأنفسهم ولمن حولهم فهلكوا، ولا يزال كثير منهم يقع الآن في هذا. القضية ليست قضية حسن نية فقط، القضية قضية علم وفهم. فالرجوع إلى العلماء الذين يحملوا ميراث النبوة حتى ينجو الإنسان من هذا البلاء. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقف معها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وقفة جميلة، يقول ميزة الصحابة، قال: هذا استدراك جميل عجيب. كيف يا شيخنا؟ ولكن هنا لأنهم قال لما أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولا يطيعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بخلاف ما أرادوا. ميزة الصحابة أنهم يقبلون بأريحية وطيبة نفس، لأن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، لأن بعض الناس إذا خالفت فيما تريد يبقى بنفسه حتى لو أطاعك. يعني كم من الشباب مثلا أو الأبناء يطيع والده لكن غير مرتاح، غير راضي عن أبيه، غير راضي عن أمه، لكن لأن الله حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم يصل لقناعة أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير صدق. فكذلك من يحمل ميراث النبوة وإن كانت ليست لهم العصمة، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مؤيد بالوحي، لكن هم العصوب، هم أصحاب، هذا اجتهاد، ما دمت تثق في رأيه وفي اجتهاده حتى لو أخطأ، لأنه على دليل وأنت تعذر أمام الله جل وعلا. الشاهد أن القلب يقبل أنك إذا ذهبت إلى من تثق في علمه ودينه وتقواه وأفتاك بفتوى أو ردك عن أمر لينشرح صدرك وليقول الحمد لله، الحمد لله هذا الذي أستطيعه. سمعت أحد الأخوة في الأسبوع الماضي واجه قضية مهمة جدا خلال هذه الأيام، فيقول ذهبت إلى بعض كبار العلماء، بعضهم بلغ 80، يقول وكان لي رأي مع أنه ليس صغيرا في السن، لكن يقول تجربتي من صغري الاستشارة، استشير لا يضرني بل ينفعني، تعامل مع عقول الناس. يقول فرجعت إلى عدد من العلماء فوجدت أن رأي كثير منهم يخالف الشيء الذي كان في نفسي، فاستخرت الله جل وعلا. يقول اخترت وقتا، يقول أرجو أن يكون من أوقات إجابة الدعوة، مثل آخر الليل آخر يوم الجمعة وهو ساجد، لأن هذا ترجى فيها الإجابة إما لفضل الزمان أو المكان أو الحال كما تعلم. يقول فاستخرت الاستخارة الشرعية، يقول فشرح الله صدري لما ذكره لي مشايخي وهو كان يخالف ما توجهت إليه. يقول فوالله أخذت به فوجدت انشراح صدر وراحة عجيبة جدا. فهذا ما أصيبه أن يرجعوا إلى علمائهم ومشايخهم، فإن اختلفوا هنا أقول فإن اختلفوا وقد حدث لهذا فليستخر، والاستخارة لا تضر حتى لو لم يختلف، ويشرح الله صدره للخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يصدق مع الله ويأخذ بالسبل الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بقي أثر، ولو كان حيا لذهبنا إليه وسألناه ونفذنا. إذا نذهب لمن حمل ميراثه ثم تصدق في الاستشارة، لا تريد تأخذ رأي وأنت عازم على أمر آخر ثم تستخير. هنا بصدق وإلحاح والذين جاهدوا فينا وعد من الله جل وعلا لنهدينهم سبلنا. وما تدري ماذا يحدث، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما تدري والله كم من أمر. وقبل أيضا أيام كنا في مجلس فتحدث أحد الأشخاص يقول والله كنت عازما على أمر، عزيمة بدأت في تنفيذها ولكنني انتبهت إلى أنني لم أستخر، فذهبت واستخرت حتى إن الشيطان كان يقول لي كيف تستخير وقد بدأت في الأمر، ويقول واستخرت بعد استشارة فشرح الله صدري لأمر آخر يخالف تماما الأمر الذي بدأت به، فتركت الأمر. يقول فوالله ما مرت أشهر إلا في الأمر الأول الذي كنت عازما عليه وقعت مصائب كبيرة جدا ممن أخذ بها. هكذا إذن نحن في النور، دين الله بين، فالإنسان يرجع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعده يرجعون إلى العلماء ويأخذون بهذا، وهذا هو انشراح الصدر الذي أشار إليه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان له لذة حلاوة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هذه الجنة هي جنة الإيمان، حلاوة الإيمان. وذلك في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره العبد أن يرجع عن الإسلام كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب العبد لا يحبه وأن يحب العبد العبد يعني الفاعل ومفعول، وأن يحب العبد العبد لا يحبه إلا لله عز وجل. هذا رواه مسلم. الإيمان له حلاوة، له لذة، فيكتد الفرق بين المصلين. هناك ناس ينقرون الصلاة نقرا، وهناك من لا يجد لذته وسلوته إلا في الصلاة. سمعت أحد الأشخاص يقول من طلاب العلم، يقول والله إنني أسجد حتى تتخدر جوانبي من طول السجود وما مللت السجدة. يقول لا أجد ألذ من السجود، وبخاصة آخر الليل. أذكر رجلا الآن عمره قرابة 90، أحسن الله لنا والخاتم، يسجد حتى يحسب أهله نائما فيضعون في الشتاء عليه البطانية كما يقال من طول سجوده. رجل إذا قابلك وهو حي الآن عمر قرابة 90 وكان مربي فاضل وصاحب أمر معروف ونهي عن المنكر، وجدت له هيبة قليل الكلام. الإيمان له لذة أيها الأخوة، له حلاوة، والله لا توجد في أي حلاوات الدنيا كلها فضلا عن حلاوات المعاصي الخادعة التي يهرب إليها كثير من الناس. هذه هي اللذة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه عين في قلوبكم، وفي المقابل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أحيانا أيها الأخوة، كما ذكر أحد السلف، أنه في أول العبادة قد تحتاج إلى مجاهدة، ثم تصبح من ألذ الأشياء عليها. كان بعضهم يقول كابدنا قيام الليل سنوات ثم تمتعنا بقيام الليل سنوات. هكذا العبادة الصادقة. ولهذا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، هذا هو طعم الإيمان الصحيح نحتاج إليه كما في هذه الدلالة. يقول بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا. لماذا مساكين أهل الدنيا؟ يقصد البعيدين عن طاعة الله. يعبر السلف عن هذه العبارة بالبعيدين عن طاعة الله، وليس الذي عنده دنيا، قد يكون الذي عنده دنيا من أهل الله ينفق، نعم، كما لا حسد إلا في اثنتين، لكن يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. طيب يملكون الملايين، ما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قال قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله جل وعلا ومعرفته وذكره. هذه اللذة. تجد أناس الآن لا يملون الذكر، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، قراءة القرآن. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال ثابت البناني كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العالم الإمام الرباني فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، إذ ليس في القلب السليم أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن لعبودية الله ومحبته وإخلاص الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم نواصل مع هذه السورة العظيمة. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين في كل مكان والمستضعفين، أن يرفع الله البلاء عنا وعنهم، أسأل أن يحمي بلادنا بلاد المسلمين كل سوء، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.